الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو المجلس السابع من الدروس العلمية في شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، والذي يوافق يوم الاثنين السابع عشر الخامس عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1421 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، السابع عشر من شهر يوليو سنة 2000، والذي نعقده في مسجد الإمام البخاري في مدينة طنطا. قال مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم وذكر من شأنه، وأنهم يقولون ألا يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنه. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الله. وكنا وصلنا إلى هذا المقطع من الحديث، وافتتحنا في المرة الماضية الكلام عن آداب طالب العلم. وهنا نقف عند قوله: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. العلماء ذكروا أنه من الآداب التي يتحلى أو التي يستحب أو يشرع للعالم أن يتحلى بها أن يكون طيب الملبس حسن الملبس طيب الرائحة. وهذه الحقيقة المسألة فيها تفصيل ينبغي أن يرجع إلى سيرة العلماء في فهمها، فكثير من أهل العلم لم يكن عليهم هذه البذلة الطيبة وهذا السمن الطيب، بل كثير منهم كانوا يتقشفون، وقليل منهم أو بعضهم كان أيضا يحرص على حسن سمته. ومن هؤلاء كان الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك كان من أحسن الناس ثوبا ومن أطيبهم ريحا. وهذه المسألة كما قلت تحتاج إلى النظر في سير السلف الصالحين. فأحيانا الزي الطيب النظيف الذي يظهر عليه أثر النعمة يكون سببا في وصول الدعوة، وأحيانا يكون الغنى كذلك. إذا يعني كان العالم مستريحا من الناحية المادية فكثير من الناس يقبل كلامه ويحترم على أساس أنه غير محتاج. ومما يعني يلفت النظر إليه أن بعض الناس لما رأى بعض العلماء بنى دارا مثلا ومثلا زرع حولها زرعا بدأ يتكلم في حق هذا الإنسان، يقول طيب أين الزهد الذي يكلمنا عنه؟ ولما ينفق كل هذه الأموال الطائلة في مثلا عمارة هذه الفيلا أو في عمارة هذا البيت، طيب لما أخذ البلاغ وتصدق بالباقي على طلب العلم الذين لا يجدون نكاحا. فإحنا بنقول يا إخوانا يعني بهذه المناسبة أريد أن أصحح شيئا يقع فيه بعض إخواننا تبعا للعوام. العالم لما يظهر عليه نعمة يقول لك بيجي له تمويل، ولما الرجل صاحب الدنيا كل يوم يغير سيارة ويدخل في النعيم ويشتري الشقة مثلا على النيل ب50 مليون، والكلام ده كان حوالي 4-5 سنين، عمارة على النيل طويلة عريضة عبارة عن شقتين، وخذلك شقة على النيل وشقة على الفيل، فيل وحديقة حيوان يعني، اللي على النيل ب50 مليون واللي على الفيل ب30 مليون، وخذلك والاسانسير تدخل بالسيارة تحت الاسانسير ويطلع بيك لحد باب الايه؟ باب الغرفة، وقيل ان في مطار فوق العمارة، لو ما عنده طيارة هليكوبتر ولا حاجة ممكن ينزل فوق الايه؟ فوق العمارة. وكذلك وبيتفكروا بهذا، ودي طبعا هذا يعني شيء من بأدنى شيء عندهم، يعني شيء شقة ب50 مليون هذا شيء بسيط عند هذا الإنسان، مع يعني هذا الإنسان الذي اشترى الشقة ب50 مليون لا يستمتع بالنيل، لو اشترى هذا المكان من أجل ليه طول النهار في مكتب والموبايل والمواقع والمصانع والمتاجر والكلام ده، وكذلك الذي يستمتع بالنيل هو البواب، وكذلك شد الكرسي بتاعه طول النهار قاعد قدام الايه؟ قاعد قدام العماره، هو ده اللي يستمتع بالنيل، انما انا لو جاء اخر النهار الساعه 12 بالليل الساعه 3 بالليل شد الستاره كده وبص على النيل ده هيجيب 50 مليون. واخد بالك؟ فلما اهل الدنيا يعني يتوسعوا في هذه الدنيا وكذا ما في احد يقول من اين له هذا ومن اين جاءوا لهذا؟ اول ما يعني يروا اثر النعمه على واحد من اهل العلم يبتدوا ايه؟ يتغامزون من اين له هذا؟ وجاب الكلام ده منين؟ كأنه مقدر على العلماء أن يعيشوا عيشة الفقراء، وإن أي واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى يكتب عليه الرزق يتساءلون من أين لهم هذا؟ وكأن الشرف يا إخوانا لابد أن يكون مشردا في الأرض، والشرف لابد أن يكون فقيرا. من يقول هذا الكلام؟ نعم أهل العلم لا يحسون على الدنيا بطبيعة الحال، لكن إذا وسع الله تبارك وتعالى على إنسان فحمد الله تبارك وتعالى عليه، خلاص قد أذن عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني عليه بذة رديء وثيابه غير نظيفة، فقال أرب مال أنت؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال. قال إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد فهو يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولأن يعيش المرء في قصر المني يعمره بالتسبيح خير له من أن يعيش في كون يتقلب فيه أشر المرض. سنقولها مرهونة ب يعني الذكر مرهونة بسلامة القلب، مع أن هؤلاء الذين يعني يقولون ك
كان ينبغي على العالم أن يعيش عيشة يعني متوسطة ويكفل الباقي على طلاب العلم، من أدرى أنه لا يفعل ذلك وإن هو له مجاهدات وأن له بينه وبين ربه تبارك وتعالى برضه بذل وعطاء وتسبيح وتحميد إلى آخره. فالقصد أن يعني الحرص على البذلة الطيبة هذا شيء جاءت به النصوص الشرعية، ومن هذا الحديث أخذ أهل بعض أهل العلم استحباب أن ينظر العالم بمنظر حسن حتى يكون لذلك يعني وقع في نفوس العالم. أيضا من الآداب التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب هو توقير مجلس العلم، توقير مجلس العلم. وأنتم تقرؤون في الأحاديث أن الصحابة كانوا يجلسون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطيب، كأن على رؤوسهم الطيب. ابن الألباني رحمه الله يقول كما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع، يقول في قول العلماء كأن على رؤوسهم الطيب قولان. القول الأول إشارة طبعا إلى السكون، لأن الطير لا يقع إلا على ساجد، طير لا يقع إلا على ساجد، فإذا سكن المرء يقال كأن على رأسه الطير، للإنسان لو حرك رأسه كده يوم الطير يطير، أما إذا سكن هكذا فيوم الطير يأنس بهذا السكون. القول الآخر يقولون إن سليمان عليه السلام كان إذا أراد أن يخرج إلى جولة كان يقول للريح أقلينا وللطير أقلينا، فكان الطير يضل سليمان عليه السلام حيث لا تنقص إليه حرارة الشمس، وكان سليمان عليه السلام مهيبا لا يكاد أحد ينظر إليه هيبة له، فإذا رأوا عالما أو قارئا للقرآن يحاضر مثلا والناس سكوت قالوا كأن على رؤوسهم الطير تشبيها له بسليمان الذي كان الطير يكون على رأسه، وكان هؤلاء الرعية ما يكادون ينظرون إليه هيبة. لكن التعبير هذا كأن على رؤوسهم الطير يشير إلى شدة الانتباه، لهذا كان العلماء من السلف يغضبون أشد الغضب إذا وجد الطالب منشغلا بغسل العلم حتى لو كان يجري قلمه. وكان ابن عوف وكان عبد الله بن نمير وجد أن يجري قلمه في المجلس أخذ نعله ومضى. محمد بن سلام أو سلام شيخ البخاري على يعني قوليه في ضبط السن، وكأن المشهور سلام وسلام هذه يعني سلم التشديد أشهر منها به التخفيف، لهذا ألف الإمام ابن نصر الدين دمشق رسالة سماها رفع الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام، وكذلك يقول يعني الذي يقول محمد بن سلام لا نلومه، هذا يدل على أن الأصل إيه؟ التشديد، ها؟ أن يعني قال محمد ابن سلام، طيب من قال سلام؟ نقول له سلام، ها؟ يعني لا نعنفه، وهذا يفهم من عنوان رسالة ابن نصر الدين الدمشقي. فمحمد ابن سلام يعني سن القلم انكسر، وهو بيكتب في مجلس بعض شيوخه، فقال قلم بدرهم، فتطايرت عليه الأقلام. لأن الدرهم كان يجيب 100 ألف، فهو طبعا إيه حريص على أن يضيع شيئا من وقته وألا يزعج شيخه، فقال قلم بدرهم فكلهم حلف إيه حلف الإمام عليه، واخترق. فكان العلماء يرون أن الطالب يقعد يبري بقى في الألم والكلام ده، هذا إيه يكون قليل الاكتراث بمجلس العلم. طبعا نقول هذا الكلام لأن فيه بعض الناس لا يؤخرون مجالس العلم نظرا لهوان العلم على الناس، لهوان العلم على الناس. انا يعني كنت في بعض مجالس شيخنا الالباني رحمه الله ورايت بعض الشباب والله يجلس على نائم على ظهره وحاطط رجل على رجل ورجله في وش الشيخ. كنت استغرب يعني، لكن طبعا هو ده رجل من عوام، فكان يخدم الشيخ كثيرا ويلازمه، وكان قائم برضه على يعني الخدمة في بيته، فيعني من كثرة الملازمة والكلام ده هو وحسن إرضاء الشيخ فعل هذا الرجل ما فعل، لكن ما كان ينبغي له أبدا، حيث يعني استغنى عن المجلس لا يحضر، حيث حضر لابد أن يتأدب بأدب طالب العلم. وكما نقل الخطيب البغدادي عن بعض العلماء قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. وذكر الحسن بن إسماعيل قال: حدثني أبي قال: كان يحضر مجلس أحمد بن حنبل 5000، أقل من 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. بقي 4500 ينظرون إليه وتعلمون حسن الأدب والسمت، وأقل من 500 كانوا يكتبون الأدب. فهؤلاء العلماء ابن نمير وكيع بن الجراح عبد الله ابن عون، هؤلاء كانوا جميعا يتشددون في أي ملاحظة على الطلاب في مجالس العلم. وكان الأعمش رحمه الله أيضا هكذا، كان إذا جلس للتحديد ما كان يحب أن يجلس إلى جواره أحد، وإذا أحس لأحد يجلس إلى جواره قام وأخذ نعله وصرف. وكانوا يتشددون في مثل هذا، ليس شحا منهم بالعلم ولكن تأديبا للطلاب. يعني كان الأعمش رحمه الله يحدث مرة، فجاء رجل غريب لا يعرف يعني الأدب الذي يلزمه في مجلس الأعمش، فجلس بجوار الأعمش حيث لم يجد مكانا، فأحس به الأعمش فما قام، إنما جعل يبصق عليه. ذلك حدثنا بدفع فلان بدفع ذلك، وطبعا هو لا يستطيع أن يفعل شيئا وإلا قطع الأعمش المجلس وانصرف. وذلك وكان الأعمش شديدا في مثل هذا. الخطيب البغدادي نقل في كتاب شرف أصحاب الحديث نقل أخبارا غريبة جدا عن الأعمش رحمه الله، منها ماذا ذكره الخطيب، أن الأعمش كان يشدد على أصحاب الحديث، فكان يقول: شر الناس، فإذا رضي عنهم قال: هم خير الناس. وذلك لأن أصحاب الحديث كان فيهم بسبب الحديث الحديث يعني كان فيهم تجاوز، كانوا يضجرون الشيخ، كان فيه ناس وشاه فيه، وذلك في طلب العلم. ما كان يشتم، كان يشتم مثلا لا يعني يتجد. وذلك يعني واحد يقول يقول: كنت تاجرا وجئت اسمع من الاعمش، فلما اردت ان انصرف قلت: يا ابا محمد، سمعتك تقول اثرا في قوله تبارك وتعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، تحدثنيه قبل ان انصرف. قال: والله لا احدثكه الا بعد سنه. فارادوا تجدك تروح، لا، فجاء على باب الدار وكتب التاريخ ومكث سنه كامله 12 شهر. فلما اراد ان انصرف قال: يا ابا محمد، قد مكثت سنه، فحدثني. فحدثه فاخذ الاثرات وانصرف. الطالب اللي يجلس سنة كاملة ليسمع أثرا من الأعمش هو ذا غاية الأدب، طالب ذا، لأن هذا إذا جلس في مجلس علم يكون له من الحشمة والأدب ما يوصل علمه. إحنا بنعاني حقيقة معاناة حقيقية من قلة الحشمة. قد تجد طالب علم عنده معلومات وعنده تفصيل لكن ليس عنده حشمة، إنسان غير محترم، ذلك إذا جلس في مكان لا يحترمه الجالس، والعلم لا يصل إلا بحشمة أصلا، إنما يعظم الكلام في صدرك لما يكون في قلبك من مهابة هذا العالم، ومن الاحترام له، ومن التوقير له، ف فإذا قال كلمة أو فعل فعلا كان بلغ المثل في قلبه. أيوب السختياني يقول: كان الواحد منا يجالس الحسن البصري ثلاث سنين لا يسأله هيبة له، لا يسأله سؤالا واحدا هيبة له. وكما قلنا باب الأدب يتوارى. في برضه حديث البخاري، أظن رواه البخاري ومسلم، حديث من حديث ابن عباس قال: ظلمت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يقول: ظلمت سنة. قال: حتى حج وحججت وعدل وعدل. عدل أي عن طريق الجد الذي يسير فيه الإنسان يقضي حاجته ويأخذ إيه بنيات الطريق نص الشعاب. قال: حتى جاء فصببت عليه وضوءه وقلت: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة مسألة فتمنعني هيبتك. هكذا رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيح، قال: فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتربط إلى ثوبه، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى العصر ركعتين وخرج سرعان الناس، جماعة جهد مدرستهم أول إيه؟ أول الناس طاعوا المسجد انصرف. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، هاباه أن يكلماه. فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت، ما قصرت وما نسيت. ثم أقبل على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، إلى آخر الحديث. فهيبة العالم هي اللي بتوصل العلم، لأن هذا ينبغي على من تصدر لتعليم الناس أن يراعي هذه المسألة. كان البخاري رحمه الله لا يباشر شراء شيء بنفسه، إنما كان يولي من يشتري ذلك، لأن البيع والشراء في مساواة. وأحيانا كثرة الاتصال من سلف يريد ماء وجهه علشان في الآخر ينزل إيه؟ جنيه، أو ينزل نص جنيه. تخبرك وترك هذه المسألة عاجل، يدخل محلات ضخمة جدا ما يقدرش يقول تلت تلاتة كده. وخبرك ويبقى عيب قوي انه يفصل، ليه؟ لان البياع اللي بيبيع لابس احسن منه وهو شايف وشه في الفراغ. وخبرك يطلع من عند الرجل ده دافع تمام مبلغ محترم، يروح بتاع الخيط او بتاع الليمون يقول له: الليمون بكام؟ يقول له: العشرة فريد. يقول له: خليهم 15. لا 15، هو اللي فاصل في شده. طب بالك ازاي؟ طب ايه اللي خلاه بقى ياخد الاتصال في الموقع الاول؟ حشم المكان وقبحة المكان وهكذا. انت لما تجد رجل من اهل الحشمه كده بيقوم لا تستطيع انك انت تساوره ولا تماريه. ازاي؟ اما اذا لم يكن له حشمه زي بتاع الفيل، زي بتاع الليمون مثلا الكلام ده، فانت يعني بتنزل الى مستواه ليس له حشمه. كذلك العلم، كلما كان للمرء حشمه كلما وصل العلم، والانسان بيثق في جواب العالم. لهذا من تلبس بدعوه الناس سيضطر الى ترك كثير من المباحات، الى ترك كثير من المباحات التي قد تخل بالمرور. يعني مثلا احيانا الاطباء يقولون لك انك انت الصبح لازم تجري نص ساعه، ما تعرفش تجري، ما تعرفش تطلع الصبح على صلاه الفجر على الغيطان كده او في الشوارع وتقعد تجري. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان هذا يخل بالمرور او يخل بالحشمه. ما تقدرش مثلا تلعب كوره. وطبعا واقع في هذه المساله بعض اخواننا من طلاب العلم هم ايه؟ ما زالوا يتعلمون. يقول لك ليلة ايه صباح الجمعة كده بعد ما صلوا الفجر يروحوا يعملوا تقسيمة وفلك ويلعبوا كورة. تشوف بقى الأخلاق الرياضية في اللعب بقى. وفلك واحد يخبط واحد مقص ويكسر واحد ومش عارف ايه الكلام ده. ولو اختلفوا على جول بقى تبقى مشكلة. وفلك تكذبوا بعض الكلام ده. طب النهاردة أنا رجل مثلا طالب علم وبدأت المجموعة من الشباب. أخدته مع مجموعة تقسيمة إزاي؟ ولما اقعد عشان ادرسهم وبتاع والواد اللي قاعد قدامي ده لسه داخل فيا جوه. ها؟ الكلام هيوصل ازاي؟ وبالتالي ازاي؟ ما ينفعش. الكلام ده لا يصلح. ده كله بيضيع ايه؟ ده هذا كله يضيع حشمة العالم مهما كان عنده من المعلومات. وبالتالي فانت ستجد نفسك بفترة كثيرا من المباحات التي كانت تباح لك قبل ذلك رعاية لباب الأدب. رعاية لباب الأدب. فمسألة توكيل مجلس العلم إنما يكون أساسا بتوكيل العالم. مبني المسألة كلها على توكيل العالم. كلما عظم في صدرك هبت أن تفعل شيئا يغضبك. كان مغيرة، كان المغيرة يقول: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. ويقول أبو عاصم النبي ضحاك بن مقر الشيباني: كنا في مجلس ابن عون. ابن عون اسمه عبد الله ابن عون بن الطبان وهو أحد أئمة البصرة. قال: فمر بنا إبراهيم ابن عبد الرحمن بن حسن وكان يدعى إماما بعد مقتل أخيه محمد. قال: فوالله ما قدر أحدنا أن ينظر إليه فضلا عن أن يقوم له هيبة لابن عون. هيبة لابن عون ما جروا على مجرد النظر فقط. وبعض الأئمة من أهل الأندلس لما ذهب إلى مالك رحمه الله وهم في مجلس العلم قيل: الفيل الفيل. طبعا فيل يجي في المدينة حاجة كبيرة أوي وتعتبر من أعاجيب الدنيا السبع إن فيل يكون إيه ماشي في طرقات المدينة. فقاموا جميعا ينظرون إلى الفيل ما عدا هذا الطالب. لم يعني يخرج. فعجب مالك منه وسأله عن اسمه. قال فلان. قال: من أين؟ قال: من إفريقيا. إن إيه؟ أعرف إفريقيا. فقربه إليه وكان من أخص تلاميذه بعد ذلك. يبقى إذا رعاية مجلس العلم هذه أيضا مسألة ترجع إلى حشمة الإيه؟ إلى حشمة العالم. وكلما كما قلت لكم عظم العالم كلما عظم العالم على العالم بزيادة هيبته كلما وصل تهذيبه وتعليمه. ويعني بهذه المناسبة نذكر حديث عبد الرحمن بن شمسة المهني لأن هذا أيضا يمثل حلقة من حلقات الأدب الذي كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليبين أيضا أن هناك فرقا واضحا بين التربية السلفية وبين التربية الصوفية. وسأبين لك الفرق بينهما حتى لا يلتبس عليك تعظيم العلماء من توقير المشايخ على طريقة الصوفية. يقول عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا. فجعل ابنه عبد الله يبشره ويقول: يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فالتفت إلينا وقال: إن أفضل ما نعد أي لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لقد رأيتني على أطباق ثلاثة أي على ثلاث مراحل من حياتي. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. فلئن كنت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. فلما بسط يده قبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منهم إجلالا له جدا محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع أن ينظر إليه دقيقا يسلط بصره في بصره دقيق إنما كان يعني يحول بصره عنه من شدة إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى يقول ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. وشوف يعني الاعتراض اللطيف ما بين الحكم في الحالتين. في الحالة الأولى يقول بعدما ذكره الله للنبي عليه الصلاة والسلام قال ولئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار جزما لأنه سيموت كافرا. أما بعد أن أحبه كل هذا الحكم لم يجزم لأن الإسلام أذنبه وعلمه ألا يهجم على الخواتيم وأن هذه ملك لرب العالمين تبارك وتعالى. يقول فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. على هذا النحو قال الربيع بن سليمان المرادي والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. بعض الناس التبس عليه التربية السلفية من التربية الصوفية وقال إن هذا الكلام الذي ينقل عن الربيع وغيره هذا هو كلام الصوفي الذين يقولون كل بين يدي شيخ كما يكون الميت بين يدي المغتسل. فكل لما يعني يعظم المسألة في يده في يضع المسألة في عينه لدرجة لا يستطيع أن يشرب الماء. طب ما هو الفرق؟ نقول يا إخوانا الفرق بين التربية الصوفية والتربية السلفية أن الشيخ الصوفي يغسل دماغ المريد تماما حيث لا يستطيع المريد أن يراجعه حتى فيما يغالب ظاهر الشرع وقد ذكر عبد الوهاب الشعراني في طبقات الأولياء كلاما لا يصلح أن يكتب إلا في كتب الجنس والدعارة وذكر هذا الكلام على أساس أنه كرامات وذكر أشياء يجلى لها جبين الحياة القادمة. رجل مثلا صوفي يقول لتلميذه اذهب فاقتل أباك. تقول الرواية أن الولد خرج من المجلس قاصدا أباه ليقتله فدخل البيت فوجد رجلا مع أمه فظله أباه فقتله ثم رجع إلى الشيخ فقال له قتلت أبي وهو مع أمي. فقال له الشيخ إن أباك مسافر وهذا الذي قتلته هو الذي زنى. خلاص يعني الولد خرج ليقتل والده. طب ما هي الجريمة؟ ما هو المبرر ولا المسوغ لأن يقتل أباه؟ هذا الكلام مستحيل يفعله مثلا إنسان شم ريح العلم ولو مرة في حياته. العلماء علماء السلف مع تعليمهم الأدب كانوا أيضا يعلمونهم السؤال عن الدليل وأنه لا يسلمون بكل شيء يسمعه بل كانوا يعترضون وما كانوا يسلمون. تربية صوفية فيها إلغاء كامل لعقل المريد. بخلاف علماء السلف كانوا يؤدبون نعم، وأيضا يعلمون بسبتهم. يقول يونس ابن عبد الأعلى وكان تلميذا للشافعي، يقول ما رأيت أعقل من الشافعي. اختصمنا يوما في مسألة فجاءني فطرق بابي ثم أخذ بيدي فقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذه الحكاية، قال ما أعقل ما أكمل عقل هذا الإمام، ما أكمل عقل هذا الإمام. فلا زال النظراء يختلفون، فلا زال النظراء يختلفون. ممكن نختلف ولكن نعطي الأدب حقه ونستوفي الحق من الخلق. فباب الأدب أيها الإخوة الكرام باب متشعب جدا ومهم، وأنا أحيل الطالب إلى ثلاثة كتب هي من أنفع الكتب التي قرأتها، وأضيف كتابا رابعا أيضا في باب طلب العلم. الكتاب الأول خليهم خمسة. الكتاب الأول كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، كتاب ممتع. وأيضا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وللخطيب أيضا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ولابن السمعاني كتاب أدب الإبلاء والاستهلاء، ثم لابن جماعة وهو متأخر عنهم كتاب أدب السامع وتذكرة العالم والمتعلم في أدب العالم والمتعلم، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. هؤلاء جمعوا الشتات المذكور في كتب أهل العلم وما يلزم الطالب من ذلك. قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. وهذا كان سر عجب عمر بن الخطاب، لأنه إذا كان رجل بهذا يعني بهذه النظافة وهذا الريح الجيد وشعره يلمع شديد سواد الشعر يعني لا عليه غبار ولا غبار، يبقى المفترض أن يكون هذا الرجل من سكان المدينة. خرج من بيته ما فيش ثلاث دقائق كان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، طب لا يعرف منا أحد، فلا يعرف منا أحد يعني ليس مدنيا، يبقى المفروض يكون إيه؟ يكون رجلا غريبا. طيب رجل غريب ليس عليه وعداء السفر ولا كآبة المرمى، فكان هذا هو سر عجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يعرف منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه، أي جلس جلسة المتعلم، ووضع كفيه على فخذيه. هل على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على فخذي نفسه؟ الضمير مش واضح في المسألة. ووضع كفيه على فخذيه، تحتمل أن تكون على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتمل أن تكون على فخذي نفسه. وخير ما فسر به الحديث الحديث، يعني أفضل تفسير أن تبحث في الحديث نفسه أو في طرقه والفاظه عن يعني تفصيل الألفاظ المجمل. فوجدنا لفظا مفسرا في سنن الإمام النسائي رحمه الله، وقد روى هذا الحديث النسائي بسند صحيح إلى أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما. قال كان الغريب يأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه ويسأل عنه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذت دكان هو المكان المرتفع أشبه بالمنبر يعني، فجلست عليه حتى يعرفك الغريب، فقال إن شئتم، قال فبنينا له دكان. فجاء رجل من أطيب الناس ريحا ومن أحسنهم وجها، لم تمس ثيابه دنس، لم يمس ثيابه دنس. فجاء فسلم من طرف البساط وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله. قال له: أدنو؟ أو قال: السلام عليك يا محمد. إيه نعم، السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام قال: أدنو يا محمد؟ أقرب منك يعني؟ قال: أدنو. فلا زال يقول أدنو حتى مست ركبتاه ركبتيه، رد ووضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده الرواية ايه؟ الرواية كده فسرت، واخذان؟ يبقى ولا معنى لما يعني ذكره اهل العلم ان اللفظ محتمل، ان يكون وضع كفيه عليه فخذي نفسه. ليه؟ لان الرواية فسرت وهي بنفس ايه؟ بنفس الموضوع. طبعا هو يعني كما قال العلماء اراد ان يبين للجلوس أنه أعرابي جاد، فلم يستعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقير الواجب، لأن معنى أنه هو يحط إيديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مباين لمعنى الأدب، مباين لمعنى الأدب، لأن هذا وإن ساغ أن تفعله مع من هو قرين لك فإنه لا يسوغ أن تفعله مع الأكابر، كمثل حديث المسور بن مكرمة ومروان بن الحكم في الصحيحين في قصة صلح الحديبية. وفي هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أيام كان كافرا إذاك يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل كلما كلمه أمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يكلمه يمسك به بلحيته، وكانت هذه عادة الأقران آنذاك. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أي بجانبه ومعه السيف، فكلما مد عروة بن مسعود الثقفي يديه إلى أو يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام كان المغيرة يضربه على يديه ويقول له: أنزل يديك. وكان ملثما، ولذلك لم يعرفه عروة بن مسعود الثقفي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: هذا ابن أخي، هذا المغيرة ابن شعبة. فقال العلماء: إنما ضرب المغيرة يد عمه لما وضعها على لحية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يباين ما ينبغي أن يكون عليه المرء في معاملة الأكابر. منا لصحبك لا بأس، لكن منك لأبيك، منك لشيخ، منك للأمير، فكل هذا لا ينبغي. فهو تعمد أن يأتي بهذا الجفاء حتى يظن الجلوس أنه أعرابي، وكان هذا الجفاء يأتي من الأعراب كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لهؤلاء الأعراب. يبقى نفهم من كده أن هو لم يعني يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام الأدب الواجب، وذلك فحيث خالف الطالب مقتضى الأدب فلا بد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد للمعلم على رأسهم طبعا على رأس المعلمين النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه على الأدب. وطبعا كل شيء له طريق، يعني أحيانا ابنك مثلا يضرب ابن كلاب وابن غضبان، فتقوم انت تاخد تطبطب عليه: يا ابن الله يهديك يا ابن، ادخل يا ابن. كل الناس يغضبوه، هيقول لك بعد ما بطح الولد يطبطب عليه ويقول له: ادخل يا ابني. طب ازاي يديله بونبوني ولا يديله شوكولاته ولا الكلام ده؟ كل واحد عارف علة ابنه، يعني هو لو ضربه قلمين ممكن يهد، ممكن يهرب، ممكن يبقى عدواني اكثر من ذلك. وذلك فكل واحد عارف علة ابنك، يعني لما ابنك مثلا يضرب ابني كده انت تعمل ايه؟ ابنك رب ابن جراغ الله بتضرب ابنك وتدخله الدار، ما تقدرش تضرب ابنك كده، فرغم ان ابن جراغ غلطان لكن انت لا تستطيع الترضيع ان تضربه. فلا يقول قائل طب ازاي يبقى ابنك مضروب وانت تضربه؟ كل واحد عارف علم ابنه. كذلك الشيء لا سيما اذا كان له باع في التربيه بيكون عارف من سمت هذا الطالب ان ممكن نشتد عليه ولا ممكن نخفف عليه. وكذلك وانت اذا اردت ان تعلم الطالب ابتداء فينبغي ان تعلمه ما تريد ان يفعله معك. يعني ابنك لما يجيب لك مثلا كوبايه ميه انت بتقول له يقول له جزاك الله خيرا عشان يقولهاش. وكذلك يعني انت بتعلمه علشان يقول له. فانت لما تشتمه انت كده كده بتقول له اشتمني، انما تفعل معه ما تريد ان تؤدبه عليه وتفعله معه. وفي مثل هذا يقول العلماء علمنا الله تبارك وتعالى كيف نثني عليك اثنى على نفسك، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فاثنى عز وجل على نفسه حتى تثني عليه بما يحبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جاء جبريل عليه السلام وظهر منه مظهر الاعرابي حتى يكون عربيا لم يشتد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الذي فعله مع الاعراب الاخر كما في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال أيكم محمد؟ فقال هذا الأبيض المتكئ. قال ابن عبد المطلب قال قد أجبتك، مع إنه ما قالوش حاجة، لا هو سأل الأعرابي ما سألش حتى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم منه جواب. ها؟ أي ابن عبد المطلب قال قد أجبتك. قد أجبتك لأنه تقدم من أصحابه الجواب لما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيكم محمد؟ قالوا هذا الأبيض المتكئ. فلما ناداه قال قد أجبتك، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي. قال سل ما بلاك. يبقى ينبغي للعالم او المتصدر لتربيه الناس ان يترفق به ولا يعامل بالشده الا اذا تقدم منه تنبيه الى الطالب. يعني معامله الطلاب الغرباء ينبغي ان تختلف عن معامله الطلاب الذين يعيشون معه. الطالب الغريب لا يعلم ما الذي يحتاج، ما الذي ينبه عليه العالم من يعني الآداب، يرضى من ايه، يكره ايه، يحب ايه، الطالب الغريب لا يعرف ذلك. فينبغي ألا نحرج على الطالب الغريب، لكن نحرج على الطالب المداوم الذي يعلم أن الشيخ يكره هذا الشيء في مجلسه، أو أنه يحب الشيء الفلاني وهذا يتعمد عدم فعله، حينئذ يجوز أن يشتد عليه. وباب الأدب كما قلت لكم باب واسع، وسنعود إليه إن شاء الله ايضا في حديث ابي هريره رضي الله عنه في ايضا حديث جبريل عليه السلام. قال فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، الذي جعل بعض اهل العلم يقولون وضع كفيه على فخذي نفسه انه قد ورد في بعض طرق الحديث انه ما ناداه باسمه، انما كان يقول يا رسول الله. مختلف، وكلمة يا رسول الله هذا فيها ايه؟ فيها الأدب، بخلاف الروايات التي قال فيها يا محمد، إنه أراد أن يظهر أنه أعرابي جاهل، فاحتمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه في جهله. وفي الحديث بقية إن شاء الله. نجيب عن بعض الأسئلة. في بعض الإخوان يعني يقول لو أنني سمعتك في شريط تسجيل تفتي فتوى، فقلت حدثني أبو إسحاق، هل هذا يكون سائغا في الرواية أم لا؟ فنقول لا، لا يعني يجوز هذا في الرواية إلا مقيدا. أقول سمعت فلانا في شريط، لأن قول القائل سمعت على مصطلح أهل الحديث تعني السماع المباشر من فم الشيخ إلى أذن التلميذ، إنما السماع من الشريط هذا صح إن كان سماعا أو السماع بالهاتف، يعني يمكن بالهاتف الأمر أفضل لأن في سماع مباشر غير الشريط. ومع ذلك إذا يعني سمعت فتوى بالهاتف فينبغي أن تقيدها، وهذا شبيه بأدوات التحمل التي يعني يتلقاها الطالب مقيدة. يعني كان يقول مثلا حدثني فلان إجازة خاصة أو إجازة عامة، أو يقول حدثني فلان مناولة، فيبين أنه لم يتلقى هذا في الطريق المباشر ولكن تلقاه عن بطريقة معينة، إما مناولة، والمناولة أن يناول الشيخ الطالب الكتاب ثم يقول اروي هذا عني، اروي هذا عني. فبرغم يعني هذا الإذن المقرون بالمناولة إلا أنه لا يجوز لك أن تقول حدثني فلان، إلا أن تقول مناولة. وكذلك الوجادة، وكذلك الوجادة، الوجادة أن تقول وجدت في كتاب فلان، وجدت في كتاب فلان. وبعض العلماء الذين ما كانوا يرون الوجادة دفنوا كتبهم قبل أن يموتوا، فسفيان الثوري مثلا دفن كتبه لأنه ما كان يرى الرواية بالوجادة، فخشي أن يجد بعض من خلفه هذا الكتاب فيقول وجدت في كتاب سفيان، فقد يزيد في أصل الكتاب أحاديث أو نحو ذلك ينسبه إلى سفيان، فلأجل هذا دفنوا كتبه. يقول بعض السائلين ان في اوقات الصيف نلاحظ ان بعض المصلين ياتون وقد لبسوا ثيابا خفيفه، وهذه الثياب تشف عما تحتها، فيعني يقول ان ما حكم الصلاه؟ طبعا الثياب الخفيفه التي تكشف العوره لا يجوز الصلاه فيها، لا تجوز الصلاه فيها. اما اذا يعني كان اظهر بعض الكتف سواء كان من الأمام أو من الخلف هذا لا بأس به. هو المنهي عنه فقط فيما يتعلق بالأكتاف أن يصلي المرء بكتفيه مكشوفتين، برضه بعض الناس يعني كده حر وقاعد في البيت يصلي مثلا بالفانيلا المحملات دي، هذا لا يجوز، وإن كانت يعني الكتفان ليست من العورة لكنها من عورة الصلاة، من عورة الصلاة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. واستند على الحديث الصحيح المعروف لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء، ليس عليه من كتفيه شيء. يقول سائل ما معنى ذلك الحديث الذي رواه البخاري واحمد يا أعجش رويتك ثوبا بالقوارير او رويتا ثوبك بالقوارير؟ فيقول ما المقصود بهذا الحديث؟ هو اللي حاصل ان هذا الحديث له روايتين، روايه في البخاري واحمد وهي بهذا اللفظ، وروايه اخرى في مستدرك الحاكم. الروايه في الصحيح ان الجسد كان حاليا ما يتغنى، يعني الحالي اللي بينشر الجمل يعني يغني، وكذلك فهذا الغناء او هذا الفداء يوم يعين الجمل على قطع المسافات. وشكل مثلا المنظر المزرع عندنا في الأرياف لما يكونوا بيشتروا رز ولا حاجه تلاقي الطبيب الرجاله مع النسوان واخد بالك كلهم متليطين طين ومتليطين مي واخد بالك وعمالين يغنوا. انا طبعا المنظر ده يعني منظر قبيح جدا مش هنعرض عليه لان مش موضوعنا، واخد بالك موضوعنا ايه؟ الغناء. يعودوا الجنة الجماعة بتوع النهاية والدودة والكلام ده، واخد بالك ازاي؟ يقعدوا يغنوا الكلام ده. ليه؟ لان الكلام ده كله بايه؟ بيجعل ايه؟ الواحد يطلع الوقت. ها؟ في مثل عربي يقول وافق شر طبقه ووافقه فعانقه. ده المثل ده له قصه لطيفه جدا فيها بعض المعنى الذي اريده هنا. يقول لك في مره واحد راكب حمار ولقى واحد ماشي على رجليه. فقال لي اللي ماشي على رجليه ايه؟ قال له تعالى اركب معاك. فركب وراه. فصاحبنا بقى الضيف اللي ركب وراه قال للراجل صاحب الحمار ايه؟ قال تحملني او احملك؟ قال له ما اخبارك؟ الحمار يحملنا جميعا. خلاص؟ فسكت. مشوا شوية كده فلقوا ايه؟ جنازة وشايلين ميت في نعش. فقال ترى أهذا الذي في النعش حي أم ميت؟ قال ما أخبارك؟ ما رأيتك اليوم غباء؟ أنت تراه ميتا محمولا على النعش. فسكت. مشوا برضه كده فلقوا جماعة بيحصدوا ايه؟ بيحصدوا غنم. فقال ترى هل أصحاب هذا الزرع أكلوه؟ أو لم يأكلون؟ وخبال فضج الرجل وخلاص هيفلع من جنابه من صحبه الغابدة. ووصل للخيمة بتاعته أعاده من الخيمة وغسل على بنته يمته. الرجل اللي كان ماشي ده وعمال يتكلم بالكلام الغريب ده اسمه شنمن. خبال اسمه ايه؟ شنمن. والرجل ده له بنت اسمها طبقة. طبقة دي كانت قاعدة جوه. المهم الاب دخل على طبقه دي بيمه قال لها ما امن واعجب حته واحد غبي النهارده فور دمك. قالت له مالك عمل ايه؟ قال احنا لسه ركبنا الحمار فبيقول لي تحملني او احملك. نشوف الغباء والحمار شيلنا احنا الاثنين. قالت ما عنا هذا انما اراد تحدثني او احدثك حتى نقطع الوقت. ها؟ تحدثني او احدثك حتى نقطع الوقت ونقطع المسافه. الو ماشيين طيب ماشي ليا ماشيين لا واحد في نعش وميت بول حي ولا ميت؟ قالت انه عنا ادرك اولادا خلفه يحيا بهم ولا ليس له عقل وما تغيص. ها؟ ملوش اولاد وزي ما قال زي ما راح لكن لو له اولاد فلان ابن فلان. وخلاص يبقى طول ما اسمه لسه بيتردد في الدنيا هو ايه؟ وهو حي. قال طيب واحنا ماشيين لقيناهم بيحصدوا زرع والكلام ده. فبيقول هل اكلوه؟ اكلوا ثمنه ام لا؟ قال يريد هل باعه اهله قبل ان يحصدوه اكلوا ثمنه ام لا؟ فالراجل قام طالع بقى ايه من جوه اتنور بقى قال له اقول لك بقى اللي انت بتقوله. فالمهم قص عليه حكايه قال له هذا والله ليس بقول ده انت كنت لسه بتقول لي جاب وفورت دمي وهيجي لي الضرب والكلام ده. فجبت الكلام ده منين؟ قال له انا عندي بنت واخد بالك اسمها طبقه. قال له هي دي اللي انا بدور عليها وكنت ماشي بدور عليها. واخد بالك ازاي؟ فايه فزودني اياها فزودها اياها فقيل وافق شرا طبقه. واخد بالك ازاي؟ يعني اذا اثنين كده وافقوا بعض وبدأت وإيه وأكل حلف الاتفاق والكلام ده يقول لك إيه وافق إيه؟ وافق شنا طبقا. فالقصد تحملنا أو أحملك اللي هو ليه؟ إنه إما أن يتكلم الإنسان أو إيه يستخدم إيه الحجاب. فكان أنجاشا رضي الله عنه كان حاليا ما جرى كان ذا صوت جميل. فكان لما بيحدث الإبل كانت تجد من إيه؟ في السير. فلما تجد الإبل في السير تقوم تقلق للراجل. الراجل من فوق يتعب. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا انجشة رويدا سوقك بالراحه يعني امشي بالراحه ليه رفقا بالقوارير ومن زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كانوا راكبين على الايه؟ كانوا راكبين على الجمال فعشان ما يرهقهمش والكلام ده قال رويدا سوقك قال رويدا سوقك بالقوارير. المعنى الثاني اللي في صدر الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على زوجاته من حسن صوت انجشة. وطبعا هذا فيه عبره. العالم اللي سايبين التلفزيون في بيوتهم سايبين البنات والاولاد يسمعوا الاغاني والاهات والتأوهات والكلام ده. ها؟ ومتخيل بقى ان امراته اشرف من امهات المؤمنين، يقول لك انا مراتي لو زرعتها في ثلاث رجاله تغلبهم كلهم. وبالتالي شايف مراته وعمالها تختلط الرجال وتكلم الرجال وتضيق الرجال وتسمع القنا والخجول، وكذلك ولا يخشى على قلبها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأنجشا: ويلك ثوبه. وفي الروايه في روايه الحاكم انه خشي على قلوبهن من صوت أنجشا. رغم أنجشا يقول شعرا مباح، ها شعر مباح يعني ليس بحرام، انما دول بيسمعوا احلف بعينيها واحلف برموشها واحلف بقلبها واحلف بكلوتها والكلام ده، وكذلك وعاوزه وهدأ وموسيقى والكلام ده، وعايز قلب المرأة لا ينصدع، ها وعايز قلب المرأة لا ينصدع. تشوف الافلام والمسلسلات والكلام ده متخيل ان المرأة ملاك ما بتقارنش بينه الخنشور ده اهو، وبتقارن بين الواد المسلسل اللي عمال يقول كلام الحب اللي عمرها ما سمعته في حياتها، ها والواد الممثل ده برضه بيعمل في مراته كده، مراته برضه عمل بوس على واحد ثاني، لكن هذه طبعا الله مستعان. فالقصد يعني روايه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع الذريعه برغم انهن امهات المؤمنين، وطبعا الايه التي هي في سوره الاحزاب: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، برغم انهن امهات المؤمنين، وان زواج الواحد منهم حرام بعد النبي عليه الصلاه والسلام، الا ان الله عز وجل قال ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، فما بالك اذا كانت المراه اجنبيه. عشان كده يستقبح ان يعطي الشيخ او العالم او الداعيه درسا للنساء بلا شك. هذا كل للاسف يقع في بعض الناس، يقول لك الجلسه النهارده يقول له مكسيك تراب عديد من الرجاله مع النساء والكلام ده، واحيانا تبقى الجلسه نساء فقط، يقول لك اصلهن منتقبات، وكذلك هن منتقبات وين وين، وكذلك فلا بد من رعايه المساله هنا. الله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا، سؤال المتاع ما بيكونش دقيقتين ثلاثة، يقول 10 دقائق، متاع أي حاجة أي عار أي شيء حاجات الدنيا، بس تستغرب دقيقة اثنين ثلاثة يقول لك من وراء حجاب، حجاب يعني من وراء ساتر، وذلك فما بالك بذلك عشق ياخذ ساعة وياخذ ساعتين والكلام ده، وذلك هذا هو معنى الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. بالنسبة لقلنا لي يعني بمناسبة العلم، فيه طبعا الدورة الجديدة التي ستفتتح في مسجد الإمام البخاري هنا، عايزين الإخوة الطلبة يحرصوا على التقدم لهذه الدورة، ويحرصون أيضا على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، لأن برضه بنلاحظ في المعاهد العلمية إن كثير من الإخوة منشغلين، إما منشغل بدراسة الجامعية، وإما منشغل بتجاراته أو نحو ذلك عن العلم الذي جاء وسجل اسمه من أجله. فالحرص على طلب العلم، وإحنا كثيرا ما نبهنا على أن الحرب القادمة بيننا وبين أعدائنا هي في الحقيقة حرب علمية، لأنهم يصدقون رموزنا. ولأنهم يشككون في كتبنا، كتب أهل العلم، البخاري ومسلم، وفضلا عن السنن والمسانيد، يشككون في المصادر الأصلية لديننا، ولا نستطيع بطبيعة الحال أن ندفع هذه العلم الشركة إلا إذا كنا عالمين بحقيقة هذه الكتب، وبطريقة تصنيف هذه الكتب، وبشروط الأئمة في تصنيف هذه الكتب. وأخيرا السؤال الأخير الذي جاءني: ما حكم العمل في الأرصاد الجوية؟ العمل في الأرصاد الجوية جائز، لكن أنا أظن أن صاحبي الذي كتب هذا السؤال يقصد أن الأقطار الشرقية الغربية وسقوط الرياح مش عارف وسقوط أمطار الأرض وهبوب الرياح والكلام ده، وأن هذا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى: إذا قال العبد أصبح من عبادي مؤمنا وكافرا، ها فمن قال أطرنا بنوع كذا وكذا فهو مؤمن بالكافر بالله مؤمن بالكوافر، ومن قال أطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكوافر. هو بيتصور ان لو قلنا ان ستأتي رياح شمالية عكسية غربية جنوبية اي حاجة من هم بيقولوها وتسفر عن سقوط امطار والكلام ده انه قال وصلنا بنوعي كذا. هذه المسألة بترجع الى نية المتكلم. الى نية المتكلم. يعني اذا قال المتكلم هذا الكلام وهو يقصد من داخله انه لا يكون شيء من ذلك الا باذن الله تبارك وتعالى فلا بأس بهذا اللفظ. ولكن إن كان يعتقد أنه مطر بنوع كذا وكذا كما يظن الكفرة الذين لا يدينون لله تعالى بالألوهية، إذا كانوا يعتقدون أن هذا كله بفعل الحوادث غير إرادة الله فهذا هو الذي تنصرف إليه الحديث. الله أعلم.